محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في مورد جريان الأصول العملية، وتوصلنا في نهاية المطاف إلى أن الأصول العملية كالبراءة لا تجري عند الشك في الحكم الظاهري، وإنما تجري عند الشك في الحكم الواقعي. إجراء البراءة الثانية عن الشك في الحكم الظاهري ممكن عقلا، ممكن عقلا أم غير ممكن عقلا؟ ممكن ولا استحالة فيه، ولكن لا نحتاج إليه. لماذا لا نحتاج إليه؟ لأن الدليل الدال على البراءة الأولى هو ينفي الحجية المشكوكة بالدلالة الالتزامية. طبعا وليكن واضحا بأن الدلالة الالتزامية هنا ليست للبراءة، نفس البراءة التي هي أصل عملي حتى يكون من مثبتات الأصول، ومثبتات الأصول ليست بحجة. لا، أنا أكدت أيضا مرارا بأن الدلالة الالتزامية هنا لدليل البراءة. دليل البراءة وهو قوله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، له مدلول مطابقي وله مدلول التزامي. مدلوله المطابقي هو أصالة البراءة، ومدلوله الالتزامي نفي الأحكام الظاهرية المخالفة الأخرى كحجية الخبر المشكوك الحجية. إذن إجراء البراءة الثانية لا نحتاج إليه، هذا تقدم في الدرس السابق. اليوم نطرح سؤالا آخر، هذا بالنسبة للبراءة، فما هو رأيكم في الاستصحاب؟ هل الاستصحاب يختص في موارد الشك في بقاء الحكم الواقعي، أم إن الاستصحاب يجري في موارد الشك في بقاء الحكم الظاهري؟ يعني لو كان لدينا حكم تكليفي واقعي قد قطعنا به كوجوب صلاة الجمعة زمن حضور المعصوم سلام الله عليه، ثم في زمن الغيبة الكبرى شككنا في بقاء الوجوب، فهنا يجري الاستصحاب أم لا يجري الاستصحاب؟ الجواب نعم، يجري الاستصحاب ولا إشكال في ذلك. شككنا في الوجوب الذي هو حكم واقعي، شككنا في بقائه مع أننا كنا متيقنين من ثبوته في مرحلة سابقة، فنستصحب. فالاستصحاب يجري في الشك في الحكم الواقعي، في بقاء الحكم الواقعي بلا إشكال، ولكن إذا كان الشك في بقاء الحكم الظاهري، كما لو قطعت في بداية الشريعة بأن الشريعة المحدثة جعلت الحجية لخبر الواحد، ثم بعد ذلك طبعا حجية خبر الواحد حكم واقعي لو ظاهري، حكم ظاهري، فقطعت بأن الشريعة المقدسة جعلت الحجية التي هي حكم ظاهري لخبر الواحد، وبعد ذلك شككت في أن الشريعة نسخت هذا الحكم بالحجية، رفعته أو لا، ما زالت الحجية باقية ومستمرة. فالحجية وهي حكم ظاهري متيقن سابقا ومشكوك بقاء، فهل يمكن إجراء الاستصحاب أم لا يمكن؟ الجواب نعم، يمكن إجراء الاستصحاب ولا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأن أركان الاستصحاب موجودة، ومن أهمها اليقين السابق والشك اللاحق. فالحجية كانت متيقنة سابقا ومشكوكة بقاء، فنستصحب بقاءها ولا إشكال في ذلك. مثال آخر، مثال آخر، لو جئت إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وافترضنا بأن هذه الآية القرآنية ظاهرة في وجوب صلاة الجمعة، وآمنا بأن ظواهر القرآن حجة، يعني آمنا بحجية ظواهر القرآن، حجية ظواهر القرآن، حكم واقعي أم حكم ظاهري؟ أنت بس تسمع حجية بعد شنو؟ حكم ظاهري. عادة في الأمور المشكوكة والظهور ليس دليلا قطعيا، فحجيته هي أمر حكم ظاهري. فلو كنت قاطعا بحجية ظهور القرآن ثم بعد ذلك شككت أن حجية ظواهر القرآن لا زالت باقية، أن نسخت، نسختها مثل الروايات المتواترة قالت ظواهر القرآن ليست بحجية، فحجية ظواهر القرآن متيقنة حدوثا، وهذا هو الركن الأول للاستصحاب، ومشكوك شنو؟ بقاء. فماذا أفعل؟ أستصحب حجية ظواهر القرآن. إذن الاستصحاب كما يجري في الأحكام الواقعية المشكوكة بقاء، كذلك يجري في الأحكام الظاهرية التي كنا نقطع بها ثم شككنا في بقائها، على كلا الفرضين يجري الاستصحاب، بخلاف البراءة، فإن البراءة تجري في موارد الشك في الحكم الواقعي ولا تجري في موارد الشك في الحكم الظاهري. أما الاستصحاب فلا، الاستصحاب يجري إذا كان المستصحب حكما ظاهريا أو كان حكما واقعيا. إن قلت هذا الآن تستشعر أنه لماذا نتعب أنفسنا ونستصحب حجية ظواهر القرآن الكريم، لماذا لا نستصحب نفس الحكم الواقعي الذي أخبرت عنه الآية القرآنية؟ قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فبدلا أن أقول حجية ظاهر القرآن كانت موجودة والآن أشك في بقائها فأستصحب الحجية، وبدلا من ذلك أغير الصياغة، شنو أقول؟ صلاة الجمعة كانت واجبة، الآن أشك في بقائها. لماذا أشك في بقاء وجود صلاة الجمعة؟ بسبب احتمال نسخ حجية الظهور، فصلاة الجمعة وجوبها متيقن الحدود. ثم أشك في بقائه، وما هو منشأ الشك؟ منشأ الشك هو احتمال أن ظواهر القرآن قد نسخت حجيتها، فأنا لا أستصحب الحجية، وإنما ألتفت إلى الحكم الظاهر من القرآن لا إلى حجية الظهور، وأستصحب ذلك الحكم الواقعي الذي دل عليه ظهور القرآن، فأستصحب وجوب صلاة الجمعة ولا أحتاج إلى استصحاب حجية ظواهر القرآن. صار واضح هذا الموضوع؟ وكمثال آخر، لو أخبرني الثقة بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أخبرني الثقة بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فالوجوب صار متيقنا أو غير متيقن؟ صار متيقن. ثم بعد سنة شككت أن الشارع نسخ حجية خبر الثقة أو لم ينسخها، ما أدري، بقت حجية خبر الثقة عن جالة، فهنا أستطيع أن أستصحب من جهتين، أستطيع أن أستصحب الحكم الظاهري، فماذا أقول؟ حجية خبر الثقة شبيه كانت متيقنة وأشك في بقائها، فشنو أسوي؟ أستصحب بقاء حجية خبر الثقة، وهذا استصحاب علما للحكم الظاهر. ومرة لا أنظر إلى مؤدى خبر الثقة، خبر الثقة أخبرني بأي شيء؟ أخبرني بوجوب الدعاء، أخبرني حينما كانت حجية خبر الثقة ثابتة، فوجوب الدعاء ثابت سابقا، الآن أشك في بقاء وجوب الدعاء لاحتمال أن حجية خبر الثقة جالس، فماذا أصحب؟ أصحب وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. فالمستشكل ماذا يقول؟ يقول لا داعي لإجراء الاستصحاب في الحجية، وإنما نستصحب الحكم الواقعي الذي ثبت عن طريق هذه الحجية كوجوب صلاة الجمعة أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. فهنا إذا قلنا بذلك فالاستصحاب راح يكون علما للحكم الواقعي أم الحكم الظاهري؟ يكون للحكم الواقعي وليس للظاهري. الجواب قد يقال هكذا، ونحن نجيب أنه في بعض الأحيان الاستصحاب لا تتم أركانه بالنسبة لمن؟ بالنسبة للحكم الواقعي، وإنما تتم أركانه بالنسبة للحكم الظاهري، كما لو قلنا بأن الاستصحاب لا يجري في الأحكام التكليفية وإنما يجري في الأحكام الوضعية، لو قلنا ذلك، لو قلنا بأن الأحكام التكليفية لا يمكن استصحابها أما الأحكام الوضعية فيمكن استصحابها، فهنا الحجية يمكن استصحابها أم لا؟ الحجية يمكن أم لا؟ يمكن أم لا؟ الجواب يمكن. لماذا؟ لأن الحجية حكم تكليفي أم وضعي؟ الحجية حكم وضعي فيجوز استصحابها، أما وجوب الدعاء أو وجوب صلاة الجمعة فهو حكم وضعي أم تكليفي؟ فهو تكليفي، فلا يجري استصحابه على هذا الفرض، أن الاستصحاب يختص بالأحكام الوضعية وغير شامل للأحكام التكليفية. فإذا كان مختصا بالأحكام الوضعية فنستطيع استصحاب الحجية لأنها حكم وضعي، ولا نستطيع استصحاب وجوب الدعاء ولا وجوب صلاة الجمعة لأنهما حكمان تكليفيان. إذن استصحاب الحكم الظاهري كالحجية يفيدنا في بعض الموارد، لكن أي موارد؟ التي لا يمكن استصحاب الحكم الواقعي فيها، كما لو قلنا بأن الاستصحاب يختص بالأحكام الوضعية وغير شامل للأحكام التكليفية. فنستصحب الحجية لأن الأركان تامة، ولا نستصحب الوجوب لأن الأركان غير تامة. خلاصة الكلام أن البراءة عن الحكم الظاهري تجري أم لا تجري؟ البراءة لا تجري، لأن الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ يجري، ولا إشكال في ذلك. قال: ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية موردا للأصول العملية في الاستصحاب. البراءة ما قبلناها، الاستصحاب نقبله. إذ قد يجري استصحاب الحكم الظاهري كالحجية مثلا، حجية الظواهر أو حجية خبر الثقة وغيرها، لتمامية أركان الاستصحاب فيه. الهاء لمن ترجع؟ للحكم الظاهري. لماذا؟ لأنه متيقن سابقا ومشكوك بقاء فنستصحب بقاءه. زين، قد يقال ولماذا لا نستصحب الحكم الواقعي؟ لماذا لا نستصحب الحكم الواقعي؟ الجواب شنو؟ أنه في بعض الأحيان لا يجري الاستصحاب في الحكم الواقعي، فنضطر إلى إجراء في الحكم الظاهري. لذلك قال: وعدم تماميتها. الهاء من ترجع؟ الأركان، أركان الاستصحاب. وعدم تمامية أركان الاستصحاب في الحكم الواقعي. شنو مثاله؟ يسمى إذا علم بالحجية وشك في نسخها. حجية خبر الثقة كانت موجودة ثم شككت في نسخها فأستصحب بقاء الحجية، فإن المستصحب هنا نفس الحجية للحكم الواقعي. يعني خبر الثقة وإن أخبرني عن وجوب الدعاء، لكن أنا ما أستصحب وجوب الدعاء، ماذا أستصحب؟ أستصحب الحجية ولا أستصحب وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. لماذا؟ إذا قلنا مثلا لأن الاستصحاب لا يجري في الأحكام التكليفية فلا يمكن أن أستصحب الحكم الواقعي فأستصحب الحكم الظاهري. هذا تمام الكلام بالنسبة للتمهيد في أبحاثه الأربعة التي طرحها السيد الشهيد قدس سره. لو كان أكو ظاهرا شرعي، الوظيفة العملية في حالة الشك، الوظيفة العملية في حالة الشك البدوي، والوظيفة العملية في حالة العلم الإجمالي، والوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا، والوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر. طبعا الأصول العملية التي هي في قبال الأدلة المحرزة، الأدلة المحرزة تحرز الواقع وتكشف الواقع، أما الأصول العملية فهي مجرد وظائف عملية يلتجئ إليها المكلف عند ضياع الواقع. وهذه الأصول العملية أحكام واقعية أم أحكام ظاهرية؟ أحكام ظاهرية. ولذلك إذا كانت أحكاما ظاهرية فالشك مأخوذ في موضوعها أو ليس مأخوذا؟ مأخوذ في موضوعها. أي إذا لم يكن لدينا شك في الحكم الواقعي فلا تقل النوبة علما إلى الأحكام الظاهرية. ولذلك قالوا الأصول العملية التي هي قسم من الأحكام الظاهرية في قبال الأمارات على أربعة أنواع، يعني قسموها قسمة استقرائية طبعا إلى أربعة أقسام، حيث قال بأن الشك في الحكم الواقعي أو الظاهري، إذا قلنا بجريان الأصول العملية في الأحكام الظاهرية، إن الشك على قسمين، إما هو مسبوق بحالة متيقنة قد لاحظها الشارع، وإما أن يكون الشك ليس مسبوقا بحالة متيقنة. والقسم الأول هو مورد الاستصحاب، يعني الشك المسبوق بحالة متيقنة مجرى لأطالة الاستصحاب. أما القسم الثاني، اللي هو شنو القسم الثاني؟ الشك غير المسبوق، أيضا ينقسم إلى قسمين، إما مقترن بعلم ويقين، وإما شك ساذج غير مقترن بعلم ولا يقين. والقسم الثاني شو نسميه؟ الشك البدوي، وهو مجرى لأصالة البراءة. أما الشك المقرون بالعلم فعلى قسمين أيضا، إما أنه يمكن الاحتياط في مورده، وإما أنه لا يمكن الاحتياط في مورده. فإن أمكن الاحتياط في مورده هذا مورد لأصالة الاحتياط، أي العلم الإجمالي، الاحتياط في العلم الإجمالي، أو ما يعبر عنه بمنجزية العلم الإجمالي. أما إذا كان لا يمكن الاحتياط في مورده فهو دوران الأمر بين المحذورين. لحد الآن كم أصار بين الاستصحاب ومورده الشك المسبوق بحالة متيقنة، البراءة وموردها الشك البدوي، العلم الإجمالي ومورده الشك المقرون بالعلم مع إمكان الاحتياط، ودوران الأمر بين المحذورين اللي شنو مورده؟ الشك المقرون بالعلم مع عدم إمكان الاحتياط. طبعا دوران الأمر بين المحذورين قالوا فيه بأصالة التخيير، قالوا فيه بأصالة التخيير. فكم أصالة صارت عندنا؟ الاستصحاب، البراءة، الاحتياط في موارد العلم الإجمالي، والتخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين. ثم الأصالة الثالثة، ليش الأصالة الثالثة؟ الاحتياط في موارد العلم الإجمالي لها حالتان، إما أن يدور الأمر بين متباينين فنسميه العلم الإجمالي اللي هو العلم الإجمالي المطلع، وإما أن يدور الأمر بين متداخلين، تداخل الأقل والأكثر، فيسمى دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هذه هي جملة المباحث في الأصول العملية. لذلك السيد قال الوظيفة في حالة الشك البدوي، اللي هي شنو مجرى علما الشك البدوي للبراءة، الوظيفة في حالة العلم الإجمالي اللي هي يا أصالة، أصالة الاحتياط، لكن أصالة الاحتياط في أمر إذا دار الأمر بين المتباينين. الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا، هذا مجرى علم، لأصالة التخيير وهو دوران الأمر بين المحذورين. الوظيفة عند شك في العقل والأكثر هاي إما ترجع للعلم الإجمالي، ولكن علم إجمالي ليس بين متباينين وإنما بين العقل والأكثر. الوظيفة العملية في حالة الشك البدوي، الوظيفة الأولية في حالة الشك، والوظيفة الثانوية في حالة الشك. في حالة الشك البدوي نطرح سؤالين. السؤال الأول نطرحه على العقل، فنسأل العقل: أيها العقل، ماذا تحكم في حالات الشك البدوي؟ فهل تحكم بالبراءة أم تحكم بالاحتياط؟ والحكم العقلي سواء كان بالبراءة أم كان بالاحتياط يسمى القاعدة الأولية. فما هو المقصود من القاعدة الأولية؟ الجواب: القاعدة الأولية هي تحديد العقل للوظيفة العملية حالة الشك. بعبارة أخرى، الوظيفة الأولية أو القاعدة الأولية هي الأصول العملية العقلية. إذا تذكرون إيش عرفنا الأصول العملية العقلية؟ هي أحكام عقلية مرجعها إلى حق الطاعة إثباتا أو نفيا. هاي الوظيفة الأولية. أما السؤال الثاني، سنطرح السؤال على الشارع المقدس: أيها الشارع، ما هي وظيفة المكلف عند الشارع البدوي؟ فجواب الشارع يعتبر وظيفة ثانوية أو قاعدة ثانوية، وهو المقصود بالأصول العملية الشرعية. إذن بحثنا في الأصول العملية أو الوظيفة العملية تارة يكون في مستوى القاعدة الأولية، والمقصود من ذلك شنو؟ هو البحث عن حكم العقل في حالات الشك، أي الأصول العقلية. وتارة يكون في القاعدة الثانوية، وهو البحث عن من؟ عن حكم الشارع في حالة الشك البدوي، أي الأصول العملية الشرعية. فهناك بحثان: بحث عن الوظيفة الأولية وبحث عن الوظيفة الثانوية. لا، احنا بالعكس راح نسوي اول مرة نبحث عن حكم العقل، واذا بحثنا عن حكم العقل نرى ان الشارع رافع لحكم العقل ام مؤيد لحكم العقل. نعم، في التسلسل الاستنباطي، في التسلسل الاستنباطي انه اذا وردت روايات فالروايات ادلة محرزة، واذا ورد دليل محرز فلا تصل النتيجة الى الاصل العملي. لكن من جهة اخرى هذا الكلام مردود. لماذا؟ لان الدليل العقلي ايضا من الادلة شنو؟ المحرزة. لان الدليل المحرز اما دليل شرعي واما دليل عقلي. فلو كان عندنا دليل عقلي على وظيفة عملية لكان ذلك الدليل العقلي شنو؟ محرزة، لو قلنا بوجود هكذا دليل. اما اصل الادراك العقلي فهو اصل عملي عقلي. المهم، فعندنا قاعدة اولية وعندنا قاعدة ثانوية. اما القاعدة الاولية فالبحث عن الوظيفة العملية الاولية يكون في نطاق العقل والاحكام العقلية. مع غض النظر عما قاله الشارع في ذلك. فما هو حكم العاقل في حالات الشك البدوي؟ الجواب هناك قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور حيث قال بأن حكم العاقل في حالات الشك البدوي هو التعذير وبراءة الذمة، أي البراءة. طبعا يا براءة العقلية لو الشرعية زادتني البراءة العقلية، هذا القول الأول. وأسموا هذه القاعدة اللي هي البراءة العقلية أسموها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني شنو قبح العقاب بلا بيان؟ أي إن التفليح إذا لم يكن منكشفا للمكلف بدرجة العلم واليقين والبيان فلا عقاب، أي براءة الذمة، وهذه هي البراءة العقلية. هذا القول الأول. القول الثاني هو مسلك حق الطاعة، وهو ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره حيث قال إن العقل يحكم بالمنجزية ولزوم الاحتياط في موارد الشك البدوي، فالعقاب عند الشك البدوي وعدم الامتثال حسن أم قبيح؟ سيكون حسن وليس قبيحا. إذن عندنا قولان في المسألة. ولا يخفى عليك بأننا حينما نقول الأصل الأولي هو حكم العاقل، هنا أي عقل هو المراد؟ العقل العملي أم العقل النظري؟ العقل العملي. لذلك مرجع القولين إلى الحسن والقبح. قاعدة قبح العقاب ماذا تثبت؟ تثبت قبح العقاب. أما مسك حق الطاعة فيثبت حسن العقاب. وإذا كان البحث عن القبح والحسن هذا من أحكام العقل العملي وليس من أحكام العقل النظري. ولذلك كلا القولين يمكن البرهن عليه أم لا يمكن البرهن عليه؟ كلا القولين لا يمكن البرهن عليه، لا يدخل ضمن البرهان. لماذا؟ لأن البرهان يختص بمن بأحكام العقل النظري، وأما أحكام العقل العملي فهي قضايا وجدانية، قضايا استظهارية، ولا يمكن إقامة البرهان عليها. ولذلك كل ما يذكر من أدلة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو ما يذكر من أدلة على مسلك حق الطاعة، إنما هي شواهد ومؤيدات وليست هي شنو؟ أدلة. نقرأ هذه المقدمة ثم ندخل في الأدلة. الوظيفة الأولية في حالة الشك، يعني شنو الأولية؟ أي بلحاظ حكم العاقل مع غض النظر عن حكم الشارع. قال كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتأت له إقامة الدليل عليه إثباتا أو نفيا، يعني إذا لم يجد دليلا محرزا لا على ثبوت التكليف ولا على نفي التكليف، فماذا يفعل؟ يلتجئ إلى الوظيفة العملية، فيلتجئ أولا إلى حكم العقل ثم نلتجئ إلى حكم الشارع. فلا بد له من تحديد الوظيفة العملية تجاه ذلك الحكم المشكوك، ويقع الكلام أولا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أي تدخل من الشارع في تحديدها، وإنما إلما نتوجه إلى العقل، وهذا يعني التوجه إلى تعيين الأصل الجاري في الواقع بحد ذاتها عقلا، وليس هو إلا الأصل العملي العقلي. أما الوظيفة الثانوية فنبحث عن حكم الشارع في تحديد الوظيفة، ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي الأولي مسلكان، مسلك قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعة. أما المسلك الأول الذي هو المسلك المشهور، طبعا وإن خالف فيه بعض العلماء كشيخ الطوسي وابن زهرة وغيرهم من العلماء، خالفوا وقالوا الأصالة هي أصالة الحاضر وليس أصالة البراءة، لكن لا يهمنا ذلك الآن. أصالة البراءة العقلية أو مسلك قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور عند الأصوليين. زين، ما هو الدليل عليه؟ الجواب، ذكروا عليه أربعة أدلة، أو ذكروا له أربعة أدلة. دليلان ذكرهما المحقق النائمي قدس سره، ودليلان ذكرهما الشيخ الأصفهاني قدس سره، المحقق الأصفهاني. أما ما ذكره المرد النائمي، الدليل الأول والثاني كلاهما مر علينا في الحلقة الثانية، لذلك لا نطيل في شرحهما، نختصر المطلب فنقول: الدليل الأول، قال الميرزا النائم: إن المقتضي للتحرك، يعني المحركية، تكون في حالات القطع والعلم، يعني من صفات القطع ومن آثار القطع هي شنو؟ المحركية، إضافة إلى الكاشفية توجد محركية. فالعطشان إذا قطع بوجود الماء في الجهة الفلانية يتحرك نحو الماء أم لا يتحرك؟ يتحرك. فالإنسان القاطع يتحرك نحو الشيء المحبوب والمفيد، ويفر من الشيء المبغوض والمؤذي، كما لو قطع بوجود أسد. إذا قطع بوجود أسد فإنه يفر من وجود الأسد. سؤال: الماء والأسد يحركان المكلف نحو الإقبال كما في الماء إقبال عليه، أو الفرار منه كما في الأسد، بوجوديهما الواقعيين أم بوصولهما إلى المكلف وعلمه بهما؟ له اللي يحرك بعلمه بهما. والدليل على ذلك: لو كان بقربك أسد وكنت لا تعلم به، حتى ما تدري، تصور في علي قاعد يمك، فأنا شو سوي حينئذ؟ سفر أو لا تسفر؟ إذا لم تكن عالما لا تسفر، لأنه لا تخاف من شيخ علي، تخاف من الأسد. فالأسد بوجوده الواقعي ليس محركا، وإنما بوجوده العلمي، أي إذا علمت بالأسد أفر منه. طبعا أنا أفر منه، إن شاء الله أنتم ما تفرون، إن شاء الله قلوبكم قلوب أسود من حديد ولا تفرون من الأسد. أما أنا لا، فقلبي ضعيف، فإذا علمت بالأسد أفر منه، إذا لم أعلم به طبعا لا أفر منه. إذن في حالة الظن، الآن نتكلم عن حالة القطع المرزا النائم، بعدين نناقش احنا في حالة الظن. فالمرزا النائم يقول: في حالة العلم يوجد مقتضي للتحرك، في حالة عدم العلم لا يوجد مقتضي للتحرك. هذا وين؟ في الأمور الواقعية. نضيف احنا المصدر، هو يضيف وكذلك في الأمور التشريعية، فإن التكليف إنما يقتضي التحرك لا بوجوده الواقعي سواء علم به المكلف أو لم يعلم، وإنما التكليف يحرك بوجوده العلمي أي إذا علم به المكلف. زين، إذا علم المكلف بالتكليف فالمقتضي للتحرك موجود، إذا لم يتحرك عقوبته حسنة أم قبيحة؟ فعقوبته حسنة لأنه لم يتحرك مع وجود المقتضي للتحرك. أما إذا كان المكلف شاكا فهل هناك مقتضي للتحرك أم لا؟ حسب كلام الميرزا النهي لا يوجد. وإذا كان لا يوجد مقتضي للتحرك فإذا لم يتحرك المكلف فعقوبته حسنة أم قبيحة؟ قبيحة. لماذا؟ لأن العقاب على عدم التحرك في موارد عدم وجود المقتضي للتحرك هذا العقاب قبيح ولا يصدر من المولى سبحانه وتعالى. لذلك هو استنتج أمرين، إذا كان عالما فالمقتضي موجود، وإذا كان المقتضي موجود فإذا لم يتحرك فالعقاب حسن. فقال العقاب على عدم التحرك عند وجود المقتضي للتحرك وهو العلم حسن أم قبيح؟ حسن. أما العقاب على عدم التحرك عند عدم وجود المقتضي أي في حالات الشك بالتكليف فالعقوبة شنو؟ قبيحة. إذا ثبتت القاعدة أم لم تثبت؟ ثبتت القاعدة، لأن كلامنا في حالات الشك بدوي، وفي حالات الشك البدوي يوجد مقتضي أم لا يوجد مقتضي؟ لا يوجد مقتضي، فالعقوبة حسنة أم قبيحة؟ قبيحة. فقال قبح العقاب بلا بيان أي في حالات الشك. هذا هو الدليل الأول، هذا واضح إن شاء الله، هذا مر علينا في الحلقة الثانية. الجواب عن هذا الدليل أن هذا الدليل مصادرة، إذ قوله مرزا النعيم بأن المقتضي للتحرك هو العلم فقط، هذا أول الكلام. يعني من قال لك أيها المرزا النعيم بأن المقتضي للتحرك هو العلم فقط؟ هذا هو أول الكلام الذي تنازعنا واختلفنا فيه. بعبارة أخرى، هذا تحديم لحق الطاعة وتحديده بحالات العلم، وهذا هو محل النزاع ولا يعتبر دليلا. لماذا؟ لأن حصر المقتضي بحالات العلم هذا مرجعه علما، مرجعه إلى أن حق الطاعة بمن مختص؟ بالعلم. وإلا لو كان حق الطاعة شاملا للتكاليف المحتملة فهناك مقتضي للتحرك أم لا يوجد مقتضي للتحرك؟ إذا حق الطاعة شامل للتكاليف المحتملة، إذا كان شاملا فهناك مقتضي للتحرك وهو أداء حق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى. فالمهم والصحيح في المطلب أن نتساءل عن حق الطاعة، هل هو مختص بالعلم أو شامل للاحتمال؟ أما المقتضي للتحرك فهو مرحلة متأخرة عن البحث عن حدود حق الطاعة. إن قلنا حق الطاعة مختص بالعلم فالمقتضي بمن يختص؟ مقتضي للتحرك بالعلم. وإن قلنا حق الطاعة شامل للاحتمال فالمقتضي للتحرك شامل للاحتمال. فالبحث عن المقتضي للمحركية في طول البحث عن حق الطاعة، لا أنه دليل على أن حق الطاعة محدد ومقيد بحالات العلم، هذا مو صحيح وهذا مصادر. شنو في الواقع؟ هذا شيء ثاني. أنت تيجي تصير عقلائي أنه واقعا وعند العقلاء عند الشيخ لا يطبقون هذه الأمور. هاي الدليل الثاني راح نناقشه الآن. هو يتكلم يقول المقتضي للتحرك هو العلم فقط. احنا نقول هاي القاعدة ننزبته، هاي القاعدة مترتبة على تفسير حق الطاعة. ان قلنا حق الطاعة مختص بالعلم فالمقتضي للتحرك هو العلم، وان قلنا حق الطاعة ليس مختصا بالعلم بل شاملا للشيخ فالمقتضي حالات الشيخ موجود. ما قلنا واحد، نقول ما لا ما قلنا التحكيم. يعني احنا مختلفين، نحن والنائين، نحن نقول دائرة حق الطاعة واسعة، هو يقول دائرة حق الطاعة فيما مختصة بالعلم. يا ابا شنو دليله؟ يقول دليلي لان المقتضي للتحرك مختص بالعلم. نقول له هذا دليله، وهو ان المقتضي للتحرك والعلم هو عين المدعى الذي تدعيه، وهو ان حق الطاعة مختص بالعلم. هذا ليس دليلا، هذا عين المدعى. انت تدعي ان حق الطاعة مختص بالعلم، يا ابا شنو دليله؟ لان المقتضي للتحرك هو مختص بنا. هذا نفس المدعى، هذا ليس شيئا جديدا. ولذلك عليك ان تأتي بدليل ليس هو نفس المدعى، وانما دليل في عرض المدعى مستقل عن المدعى يكون دليلا عليه. هذا الدليل الاول. قال مسلك قبح العقاب بلا بيان، ان مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور، وقد يستدل عليه بعدة وجوه. الوجه الاول ما ذكره المحقق النائني رحمه الله ومر علينا في الحلقة الثانية، من أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف. شنو مقصود بالوصول؟ العلم، يعني عدم وصوله وصولا علميا. فالعقاب حينئذ، شنو يعني حينئذ؟ إذا لم يصل، إذا لم يصل عدم الوصول يعني عدم العلم، يعني في حالات الشك. فالعقاب حينئذ يعني في حالة الشك عقاب على ترك ما لا مقتضي لإيجاده، لأن المقتضي للإيجاد هو العلم، وهنا لا يوجد علم وهو قبيح. الضمير لمن يرجع؟ وهو العقاب. فالعقاب قبيح على الشك، يعني قبح العقاب بلا بيان. الجواب، وقد عرفت في حلقة سابقة أن هذا كلام مصادرة. يعني شنو مصادرة؟ الاستدلال بعين المدعى. شلون استدلال بعين المدعى؟ مدعاه ان حق الطاعة مختص بالعلم، يا ابا شنو دليله؟ لان المقتضي للتحرك هو العلم. نقول هاي المقتضي للتحرك هو العلم، هاي فرع ان حق الطاعة مختص بالعلم وليس دليلا. هذا هو استدلال بعين المدعى. لماذا؟ لأن عدم المقتضي في حالات الشك فرع ضيق دائرة حق الطاعة، وأنها مختصة بحالات العلم، وهذا هو المدعى. وعدم شمولها حق الطاعة عقلا للتكاليف المشكوكة، لوضوح أنه مع الشمول. شنو يعني مع الشمول؟ يعني لو كان حق الطاعة شاملا للاحتمال، فالمقتضي للتحرك موجود في الاحتمال ام لا؟ موجود في الاحتمال، لوضوح انه مع الشمول يكون المقتضي للتحرك موجودا حتى في حالات الشك. فينتهي البحث في الحقيقة الى تحديد دائرة حق الطاعة. فعلينا ان نفهم حق الطاعة مختص بالعلم او شامل لحالات الشيخ، وإلا ما ذكره الميرزا النائمي مترتب على ذلك وليس شيئا جديدا. التنين الثاني أيضا مرة وين؟ في الحلقة الثانية، وهو الاستدلال بمن؟ بالسيرة العقلائية. فإن العقلاء لا يعاقبون مماليكهم على تكاليف إذا لم تكن منكشفة لهم بالقطع واليقين. أما لو كان العبد قد احتمل التكليف والمولى يريد أن يعاقبه، العقلاء يذمونه لو ما يذمونه؟ يذمونه. كما لو أردت أن أعاقب شخصا وهو لا يعلم بالقانون، وعاقب على فقرة قانونية هو لا يعلم بها، هذه عقوبة قبيحة ومذمومة، وقد شرحنا ذلك في الحلقة الثانية. الجواب عن ذلك أن هذا قياس مع الطارق. حق الطاعة الثابت للمولى العرفي حق حقيقي أم اعتباري؟ حق، حق اعتباري مجعول. وإذا كان مجعولا فهو يتحدث في حدود جعله. مثلا رئيس الدولة حق مجعول أو حق حقيقي وذاتي؟ حق مجعول. مثلا رئيس الوزراء صلاحياته شنو؟ مجعولة. لذلك صلاحيات رئيس الوزراء مطلقة لو محددة؟ محددة، محددة بحدود جعلها. رئيس الجمهورية أيضا صلاحياته شنو؟ محددة بحدود جعلها، وهكذا. أما حق الطاعة الثابت لله سبحانه وتعالى فهو حق ذاتي حقيقي، فيمكن أن يكون الحق الاعتباري مختص بمن؟ بحالات القطع واليقين، وغير كامل لحالات الاعتبار. أما الحق الذاتي الثابت للمولى تعالى فيكون شاملا، إذ أن قياس حق الله تعالى على العقلاء قياس مع الفارق. قال الثاني الاستشهاد بالأعراف العقلائية، وقد تقدم أيضا الجواب عن ذلك بالتمييز بين المولوية المجعولة في الأعراف العقلائية والمولوية الحقيقية الثابتة لله سبحانه وتعالى. فنقول المولوية المجعولة بمن مختصة؟ حالات العلم، يعني أضيق دائرة. أما المولوية الحقيقية فهي شاملة لكل انكشاف بالقطع أو الاحتمال، فتكون أوسع دائرة. ولا يلزم من تضييق المولوية المجعولة تضييق المولوية الحقيقية، أصلا ما هو ملازمة، بل هو قياس مع الفارق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما خلص الصفر، ننظر إلى الساعة. Ha? 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 Ha?